سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أحمده جل جلاله وأسأله من فضله المزيد وأن يهدينا إلى طريقه المستقيم وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. روى الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات. نعم، هذا كان حال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حالهم هو الخوف من الله والخوف من الذنوب والمعاصي ودوام المراقبة لله. انظروا إلى هذا الأثر الذي يتبين لنا منه مدى خطورة الحال الذي نعيشه في هذه الأيام من استصغار الذنوب وعدم المبالاة بما نقترفه من صغائر الذنوب وعظائمها. فترى الناس يحتقرون أو يحقرون ارتكابهم للذنوب والمعاصي حتى أصبحت سهلة ميسورة، نعم، دون الشعور بالذنب وتأنيب الضمير والندم الذي هو من أهم عوامل وشروط التوبة. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التوبة ندم، وهذا يفوت علينا وخصوصا طلبة العلم الذين يتعلمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن يكونوا هم أكثر الناس خوفا من الله ومن الذنوب والمعاصي وعدم استصغارها مهما كانت. فلا بد من أن لا نفوت على أنفسنا فرصة التوبة والاستغفار من الذنوب، وأن لا نستهين بصغائر الذنوب التي يعتادها بعضنا، ولا نلقي لها بالا. نعم، حتى النظرة التي ينظر بها الرجل أو المرأة لأخيه أو لأختها يجب أن تنظر هل ماذا تريد بنظرتها هذه وبكلمتها التي تتكلم بها، هل تريد بها رضا الله والدار الآخرة أم أنها لا تريد بها ذلك، وإنما تريد بها الانتقاص أو تقليل من تنظر أو ينظر إليه. الله عز وجل يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما نعلنه وما نخفيه عند الله سواء، فهو معلوم لدى رب العالمين، لا يخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء. فلنعلم علم اليقين أن ما نخفيه في صدورنا ولا نظهره ولكن نكنه فالله يعلمه ويعلم ماذا نكنه تجاه أنفسنا وإخواننا. ولذلك أقول بأنه واجب علينا جميعا أن نكون إخوة متعاونين وعلى الخير متنافسين، لا يحقر أحدا أحدا ولا يستصغر أحد عمله مهما كان. فمن استطاع أن ينفع أخاه ولو بكلمة أو بغير ذلك فلا يبخل عليه وعلى نفسه، فإن الكلمة الطيبة صدقة، وأن تعين أخوك أو أن تعين أختك على فعل الخير صدقة، ستجدينها يوم لقاء الله عز وجل. فلا نحرم أنفسنا من الخير مهما كان ومهما صغر، نتعاون جميعا على البر والتقوى وعلى نفع وإيصال النفع للناس جميعا، سواء بالكلمة أو بالمساهمة في نشر العلم أو المساهمة في أو المساهمة في تفريغ هذه الدروس وإفادة الناس بها وإفادة طلبة العلم وطالبات العلم بها، فهذا مما يدون لنا جميعا في صحائف أعمالنا. ولعلنا لا ندري من هو العمل الذي يثقل الله به موازيننا يوم أن نلقاه ويكون سببا في دخولنا الجنة. كلمة، عمل خير نقدمه ولا نلقي له بالا، ولكنه يكون عند الله عظيم. نعم، أردت أن أتكلم بهذا حتى نتعاون جميعا في عمل الخير وفي فعل الخير بأي وسيلة، من إلقاء هذه الدروس ونشرها هي أو غيرها، ما هو شرط أن تكون هذه الدروس فقط، هي أو غيرها لأهل العلم ولطلبة العلم، وتفريغها وبثها على الصفحات والمواقع والمنتديات، فلعلها تكون سببا في هداية أحد من الخلق يكتب في صحائف أعمالنا جميعا إلى يوم القيامة. نعم، درسنا اليوم بإذن الله تعالى في شرح متن الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة هي من المتون المختصرة المفيدة، وقد بدأنا شرحها من عدة أسابيع، ووصلنا فيها إلى المسألة الأولى ولا الثانية؟ المسألة الأولى، الثالثة، قول المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله، ما زلنا عند قوله وهو معرفة الله. نعم، وقد كنا فيما سبق بأن معرفة الله عز وجل تتضمن ثلاثة أمور أو أربعة أمور، من يذكرها لنا؟ معرفة الله عز وجل تتضمن أربعة أمور، من يذكرها لنا؟ الإيمان بوجود الله، نعم، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بتوحيد الله، والإيمان بالأسماء والصفات. نعم، بارك الله فيك. وصلنا إلى نعم، الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى، والإيمان بأسمائه وصفاته. هذه أربعة أمور. تكلمنا عن الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهيته جل جلاله، وما زلنا في الكلام عن الإيمان بأسماء الله وصفاته، وهو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن أنواع أو عن قواعد في الأسماء والصفات. ذكرنا قاعدة واثنين وثلاثة، ووقفنا عند القاعدة الرابعة، فقلنا بأن القاعدة الأولى في باب الأسماء والصفات أن أسماء الله تعالى وصفاته كلها توقيفية، وشرحنا ذلك بالتفصيل. القاعدة الثانية أنه يجب علينا أن ننفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه، ونثبت ما أثبته الله عن نفسه. ننفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مع إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مع النفي نثبت الضد، لأن مجرد النفي المجرد ليس فيه مدح ولا كمال، فالنفي المحض عدم، والعدم المحض ليس بشيء. ولذلك إذا نفينا ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نثبت ضده. وأخذنا أمثلة على ذلك. نعم. القاعدة الثالثة أن أسماء الله تعالى وصفاته، أن صفات الله تعالى صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. صفات الله تعالى صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، هذه القاعدة الثالثة. وأخذنا أمثلة وضربنا أمثلة على ذلك. القاعدة الرابعة وهي التي معنا اليوم، بارك الله فيكم، أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، بالغة في الحسن غايته، بالغة في الحسن غايته. أسماء الله تعالى كلها حسنى، بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى عن نفسه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذلك لأن أسماء الله تعالى متضمنة لصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نعم جيد. نعم كملوا بعضكم بعضا، من يعني أخرجتها الغرفة ولم تستطع الكتابة تكتب من تستطيع الكتابة. نعم أسماء الله تعالى كلها حسنى، بالغة في الحسن غايته. وذلك لأنها متضمنة لصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، لا احتمالا ولا تقديرا. طب نأخذ على ذلك مثال. اسم الله تعالى الحي، الحي من أسماء الله تعالى، متضمن لصفة الحياة الكاملة، متضمن لصفة الحياة الكاملة لله تعالى التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. طيب اسم الله تعالى العليم، العليم من أسماء الله تعالى يتضمن أو متضمن للعلم الكامل، صفة العلم للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. عشان اللي كان بيسأل عن النسيان، فاسم الله تعالى العليم متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، نسيان العلم. فالعلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه، هذا هو علم الله عز وجل الذي من أسمائه العليم. فهذا الاسم يتضمن صفة العلم، ولكن هذه الصفة نثبتها على أبلغ وأحسن ما تكون، فهي بالغة في الحسن غايتها، فلم يسبقها عدم أو لم يسبقها جهل ولا يلحقها نسيان، صفة العلم. اسم الله تعالى الرحمن، الرحمن من أسماء الله تعالى، متضمن للرحمة الكاملة، ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة، الرحمة الكاملة والرحمة الواسعة. قال الله قال الله تعالى في بيان ذلك: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال ربنا: وسعت كل شيء رحمة وعلما. إذن الحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده. الحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون أيضا باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى غيره كمال فوق كمال، وحسن فوق حسن. فمثلا في قوله: العزيز الحكيم، يجمع الله بينهما في القرآن كثيرا، يجمع بين العزيز الحكيم في القرآن كثيرا، فمن قرأ القرآن علم أن الله يجمع بين هذين الاسمين كثيرا. فيكون كل أو كل منهما دالا على الكمال الخاص، الكمال الخاص بكل اسم الذي يقتضيه هذا الاسم. فمثلا العزيز هو من العزة، والعزة في العزيز، والحكمة أو الحكم والحكمة في الحكيم، أي أن اسم العزيز يدل على العزة، واسم الحكيم يدل على الحكمة والحكم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، عزة الله تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا، لا تقتضي أبدا ظلما ولا جورا ولا سوء فعل، وكذلك حكمته تعالى مقرونة بالعز الكامل، حكمته تعالى مقرونة بالعز والعزة الكاملة. إذن أسماء الله تعالى على انفراده دالة على الكمال، فإذا قرنت مع غيرها دلت على كمال فوق الكمال، يعني كمال فوق كمال وكمال وكمال، فكلها كمالات لله تعالى، أسماء الله عز وجل كلها أسماء بالغة في الحسن غايتها أو غايته. نعم. هذه هي القاعدة الرابعة. القاعدة الخامسة هي وجوب الاعتصام بالألفاظ الشرعية، وجوب الاعتصام بالألفاظ الشرعية، يعني أننا نعتصم بالألفاظ الشرعية في الإثبات والنفي، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه. أما الألفاظ المحتملة، الألفاظ المحتملة التي لم يرد فيها نفي ولا إثبات، يعني لم يرد إثباتها، التي لم يرد إثباتها ولا نفيها، لا في كتاب ولا، يعني لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا توقفنا فيها، توقفنا فيها حتى نعرف ماذا يريد بها قائلها. فإن أراد بها معنى صحيحا قبلناه، وإن أراد بها معنى باطلا رددناه. بعض أهل الأهواء والبدع يلبسون على الناس فيأتون بألفاظ محتملة حتى يقنعون الناس في الشك. فمثلا لفظ الجهة لم يرد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا نثبته ولا ننفيه حتى نتبين ماذا يريد القائل بهذه أو بهذا اللفظ، ماذا يريد بقوله الجهة. إن أراد أن الله ليس في جهة مخلوقة محيطة به كما يحيط الظرف بما فيه، فهذا نقول بأنه هذا معنى صحيح، لأن الله تعالى لا يحيط به شيء من خلقه. أما إن أراد بذلك نفي صفة العلو وأن الله ليس في مستوى على عرشه فهذا باطل، لأنه خلاف ما جاء في الكتاب والسنة. هذا باطل لأنه خلاف ما جاء في الكتاب والسنة. إذا أتى إلينا لفظ لم يرد في الكتاب والسنة توقفنا فيه حتى نعلم مراد المتكلم بهذا اللفظ، فهذه قاعدة مهمة، وهي وجوب الاعتصام بالألفاظ الشرعية في الإثبات والنفي. القاعدة السادسة أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف باعتبار دلالتها على الذات، يبقى هي أعلام وأوصاف باعتبار دلالتها على الذات. نقول عنها بأنها أعلام وأوصاف باعتبار دلالتها على الذات، وتكون أوصافا باعتبار ما دلت عليه من المعاني. فمثلا أنتم الآن تعلمون أن معنى الحي غير معنى العليم، صحيح؟ ومعنى العليم غير معنى القدير، صحيح؟ نعم، فهي بهذا الاعتبار أعلام وأوصاف على الذات، على ذات الله تعالى، ولكنها أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، ماذا تدل معنى العليم والحكيم، وهذه كلها أوصاف لمن؟ لله عز وجل، تدل على أن الله عليم وحكيم وسميع وبصير، أي أنه يتصف بالعلم ويتصف بالحكمة ويتصف بالحياة ويتصف بالقيومية، فهي أعلام على ذات الله عز وجل وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، باعتبار ما دلت عليه من المعاني. وبهذا نعلم، يعني تعلمون ضلال الفرق التي خاضت في تحريف أسماء الله تعالى وصفاته، الفرق المنحرفة التي جاءها الانحراف من جهة أنها أرادت أن تنزه الله عن شيء فسلبته أوصافه التي وصف الله بها نفسه، أو جردت أسماؤه عن المعاني والأوصاف. نعم، من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها وعطلوها، عطلوا الأسماء فقالوا سميع بلا سمع، أرأيتم الضلال؟ وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا بقية الأسماء. وعللوا ذلك، ما هو تعليلهم؟ انظروا إلى تعليلهم ومن أين أتوا وفهمهم السقيم. أتوا بأنهم ظنوا أن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، يعني كأنها إذا قلنا سميع بصير كأنها يعني تكون لأسماء كثيرة أو متعدد، كأنها لعدة أناس كثيرين متعدد، تعدد القدماء. هذه العلة العليلة نفاها أهل العلم لدلالة السمع والعقل على بطلانها، فقال أهل العلم أن قال أهل العلم أن ما يدل على بطلان هذه العلة أو هذا القول السمع، السمع الأدلة السمعية، لأن الله وصف نفسه بأوصاف كثيرة، صحيح؟ مع أنه هو الواحد الأحد، وهذه الأوصاف كلها لواحد هو هي لله جل جلاله، ليست لكائنات كثيرين، وإنما يتصف بها رب العزة جل جلاله، فهي كلها أوصاف لواحد وهو الله جل في علاه وتقدست أسماؤه. كما قال تعالى: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هذا القرآن أثبت هذه الصفات كلها لمن؟ أثبتها كلها لله، فليست هذه الصفات لأناس متعددين، أو أن كل صفة تدل على أنها خاصة لواحد يختلف، أو تختلف هذه الصفات يتصف بها أناس متعددين، فكأنهم يقولون بأن الغفور غير الودود غير المجيد غير يعني الحي غير كذا غير، يعني كأنها أوصاف ليست بواحد وإنما لأناس أو لعدة أشخاص متعددين. فرد عليهم أهل العلم بهذا وقالوا أن الله ذكر عن نفسه لأنه هو الغفور الودود للعرش المجيد، وكلها أوصاف لواحد هو الله جل جلاله. أما العقل بالسمع، السمع يعني الأدلة السمعية، يعني الأدلة المنقولة لنا عن طريق السمع عن القرآن أو السنة، ده يسمى أدلة إيش؟ سمعية. إذا قيل لكم السمع فاعلموا بأنها الأدلة السمعية، يعني الواردة عن طريق القرآن أو السنة، السماع وهو عن طريق القرآن أو السنة. طيب العقل، العقل أيضا قالوا بأن العقل، يعني الأهل العلم دلوا قالوا لهم أن العقل أيضا يدل على ذلك. ليه؟ لأن الصفات ليست ذوات بائنة، ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم ثبوتها، حتى يلزم من إثباتها التعدد، وإنما هي صفات من اتصف بها فهي قائمة به حتى للمخلوق. والفرق هنا يتضح بضرب الأمثلة. مثلا أي مخلوق ممكن، فلان هذا يتصف بهذه الصفة، يتصف بأنه مثلا جواد، حليم، كريم، هل معنى ذلك أن هذه الصفات لأشخاص متعددة؟ ولا إذا قلت مثلا محمد، هذا محمد كريم حليم جواد عالم أو عالم، هذه كلها أوصاف وصفت بها هذا الاسم هو محمد، هل يستلزم من أن أصف بهذه الأوصاف كلها أنها لأناس متعددين؟ يعني يستلزم أن أصف كل وصف يكون لشخص بحاله وليست في واحد فقط، لا يستلزم ذلك، لا يستلزم ذلك. فلله المثل الأعلى، وله سبحانه المثل الأعلى في كل شيء، في كل شيء. فلذلك رد عليهم أهل العلم بذلك، قالوا لهم بأن دلالة السمع والعقل والفطرة دالة على عكس ما فهمتموه أيها المحرفون المعطلون. فالعقل أيضا يدل على أن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف، حتى يلزم من ثبوتها تعدد من اتصف بها، وإنما هي صفات لمن اتصف، يعني صفات لمن اتصف أو من اتصف بها، فهي قائمة به. مثلا إذا قلنا علم الله وقدرة الله وإرادة الله، كان المراد بذلك صفته سبحانه وتعالى التي لا يشاركه فيها أحد من الخلق. يعني نقول مثلا، نعم كلام سريع،
طيب مبطئ الكلام شوية.
إذا قلنا مثلا علم العبد وقدرة العبد وإرادة العبد، المراد بذلك أو بهذه الصفات الخاصة بالعبد، خاصة بالمخلوق التي يتنزه عنها الخالق جل شأنه، لأن علم الله أكمل وأعظم ولا يشاركه في ذلك أحد من الخلق. فعلم الله يختلف عن علم العبد، علم العبد يلحقه النسيان ويسبقه الجهل، أما علم الله فلا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. نعم، وأيضا نعلم بأن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين كما هو مشهور في بعض الأحاديث، وإنما هي أسماء غير محصورة. ولذلك قال في الحديث: أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله تعالى ليست محصورة كما يظن البعض أنها محصورة في الحديث إن لله 99، هذا الحديث يعني اسمه.
لا، التسعة وتسعين من أسماء الله وليست هي كل أسماء الله تعالى. هذه أو هذه القاعدة تحتاج إلى تفصيل أكثر وأكثر حتى نعطيها حقها. فلذلك سنؤجل الكلام عن بقية الكلام في هذه القاعدة إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا ورفعة لنا في درجاتنا يوم أن نلقاه تعالى. نسأله أن يجمعنا دائما وأبدا على طاعته، وأن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا خطايانا، وأن يتجاوز عن عيوبنا، ويسترنا بستره الجميل سبحانه وتعالى. نسأله أن يفرج عن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يرفع الكرب عن إخواننا في سوريا. نسأله جل في علاه أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يعلي بفضله كلمتي الحق والدين، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته ودار كرامته يوم أن نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد